هيحكمنا في كلامنا الكتاب والناحية العلمية، فالعلم في كثير من الأحيان بركة كبيرة. ثم أيضا سنلجأ للاختبارات العملية المستخلصة من الواقع العملي، لكن حابب أني ما ألجأش بسرعة للعلم والعمل أو العلمي والعملي إلا بعد ما نحط أساس من كلمة الله، بعد ما كلنا نفهم جيدا ماذا يقول الكتاب. وقد أعطانا الرب في مرة سابقة أن نتعلم عن ماذا يقول الكتاب عن دور الزوج في الأسرة المسيحية، ما هي مسؤولياته والتزاماته أمام الله. وأتذكر أن الإخوة استثقلوا الكلام وحسوا أن أنا جيت عليهم حبتين زيادة لصالح الأخوات، لكن أرجو أن لا تستثقلوا الكلام، لأنه لحافظ الوصية ليس أمر شاق ووصاياه ليست ثقيلة. اللي بيحب الرب يطيع وصاياه، إن أحبني أحد يحفظ وصاياي. وأنا المرة اللي فاتت ما تكلمتش بشيء للرجال بعيدا عن ماذا يقول الكتاب. إذا استشعرتم أن الوصايا ثقيلة فده بسبب ضعف إمكانياتنا الروحية. لو إحنا بندخل لعرش النعمة وبناخد معونات من الرب، قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. الحياة المسيحية في أسمى صورها بنعمة الرب نستطيع أن نعيشها، نستطيع أن نعيشها إن استمتعنا برصيد القوة الذي لنا. لكن كمان أنا مبسوط أن الإخوة شهدوا المرة اللي فاتت أني كنت في جانب الأخوات، علشان يكون يعني شعوركم وأنا بتكلم النهاردة أنه أنا في صفكم. فلا تستثقلوا ما يعلمنا به الكتاب من جهة دور المرأة في الحياة المسيحية أو البيت المسيحي الناجح والسعيد. بنعمة الرب يا أحبائي سأكتفي في هذه المرة بماذا يقول الكتاب، وفي مرة قادمة سأتكلم عن نواحي علمية وعملية، أمثلة من الواقع العملي لبعض المشاكل بين الأزواج والزوجات وكيف نساهم في حلها كتابيا وعلميا وعمليا. لكن خلونا المرة دي نتكلم للنساء، للزوجات، ماذا يقول الكتاب لكنا. وهتكلم في ثلاث نقط. النقطة الأولى، لكي نعيش حياة زوجية ناجحة ينبغي أن المرأة، وعندما أقول المرأة أقصد المتزوجة، الكتاب يميز بين المرأة والفتاة، المرأة أقصد الزوجة، ينبغي أن نفهم جيدا ما هو دور المرأة في الخليقة عامة وفي حياة الرجل خاصة. مهم قوي ان احنا نعرف من هي المرأة كما يعلمنا الكتاب المقدس، ما هو دورها في الخليقة عامة وفي حياة الرجل خاصة. ثم النقطة الثانية التي سأتكلم عنها اليوم، ما هو المفهوم الكتابي للخضوع. مفيش اخت امينة لكلمة الله إلا وقرأت ليس مرة بل مرات كثيرة هذه الوصية الإلهية في مواضع مختلفة، أن على المرأة أن تخضع لرجلها. أخاف أن تكون هذه الكلمة صارت غير محببة لمسامعكن، لكن أرجو أن الرب بعد ما نفهم معناها الحقيقي إنها ما تبقاش كلمة تقيلة علينا، لكن نفهمها ونحبها، لأن كل كلمات الكتاب أحلى من العسل وقطر الشهاد، هي أشهى من الذهب والإبريز الكثير. إذا كان في كلمة في الكتاب تحمل لك شعورا غير محدد فحاشة وألف حاشة أن يكون هناك خطأ في الكلمة، لكن المشكلة هتكون فينا إحنا. فالمفروض نظبط روحنا على الكتاب، مش نظبط الكتاب على مشاعرنا. أمين. ما هو مفهوم الخضوع؟ دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، سأنقل لكم بنعمة الرب من الكتاب خبرة رجل حكيم وأعطاها الله مواهب متعددة فذة متميزة. سأنقل لكم خبرة هذا الرجل بسبعة أنواع من النساء. أعتقد تقدروا تخمنوا مين هو الراجل ده. مفيش أقدر منه على أن يحدثنا عن المرأة، لأنه على ما نعلم من كلمة الله لقد دخل في علاقة حميمة مع 1000 امرأة. أعتقد تجربته جديرة بالبحث ورأيه جدير بالاحترام. أي بحث علمي علشان يكون له مصداقية، لو العينة بتاعة الباحث 50 أو 100 ده بشيء عظيم جدا، ونتائج بحث هذا الباحث تؤخذ في الاعتبار وينظر لها بعين الاحترام ولها مصداقية عند طالب العلم. فما بالكم برجل أجرى أبحاثه على 1000 امرأة، ليس كباحث من بعيد ينظر ويراقب، لكن كزوج لهؤلاء 1000. تخيلوا بقى، يعني أكيد الخبرة بتاعته جديرة بالاحترام والاهتمام والبحث. خلونا نبدأ النقطة الأولى عن دور المرأة في الخليقة عامة وفي حياة الرجل بصفة خاصة. هقول كلام يا أحبائي، أرجو أن الرب يدينا اتساع الصدر، وأنا صدري مفتوح للأخوات على مصراعيه للمناقشة والحوار في الفرصة الثانية إن كان لديكن أي اعتراض. هقرأ بعض الآيات من كلمة الله، أولا من رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 11. اقرأي معي واقرأ معي يا أخي، ودعونا نمعن النظر فيما نقرأ. خلونا نطيع كلام الرب، انظر كيف تسمع. في كورنثوس الأولى 11 أصحاح خطير ومهم جدا، يضع لنا علامات هامة على الطريق. بيقول في عدد 7، فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه الهاء دي تعود على الرجل. أي أخت تقية بتحترم كلمة الله، توافق على ما يقوله الكتاب. لكونه أي الرجل صورة الله ومجده، ممثل الله في الخليقة، له سلطة من الله، وهو المسؤول الأول عن تمجيد الله. تمجيد الله بمباشرة وممارسة سيادة الله على الأرض. هو المسؤول أمام الله عن وضع أحكام الله في الدائرة الموجود فيها، سواء كانت دائرة مملكة أو دائرة أسرة صغيرة. هو صورة الله ومجده. وأما المرأة، كلام واضح وصريح، وأما المرأة فهي مش مجد الله، لكن أما المرأة فهي مجد الرجل. وهنفهم المعنى بعد شوية عشان ما نتخضش في الأول، لكن أدينا فهمنا أن الرجل هو صورة الله ومجده، أما المرأة فهي مجد الرجل. وبعدين حقيقة ثانية خطيرة، لأن الرجل ليس من المرأة، الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل. حقيقة ثالثة، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة، بل المرأة من أجل الرجل. كلام الحقيقة في غاية الأهمية، لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة، ده مش موضوعنا. غير أن الرجل ليس من دون المرأة، ولا المرأة من دون الرجل في الرب، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل، هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. ده الجزء الأول اللي أرجو أنه يكون في أذهاننا جيدا. خلينا فاتحين على الجزء ده، حط علامة، ونفتح كمان رسالة تيموثاوس الأولى أصحاح 2. تيموثاوس الأولى 2 عدد 11، هذه أقوال الله المقدسة. اللي ما يعجبهوش كلام الله ما بيعجبهوش الله نفسه. تيموثاوس الأولى 2:11، لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت. لأن حقيقتين في غاية الأهمية، لأن آدم جبل أولا ثم حواء، ثم وآدم لم يغوى، لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. إيه أخبار مشاعركم؟ شديتوا من الكلام ده؟ ولا كلام كويس؟ معلش وماله، حتى لو تشدينا شوية، أحيانا لما الطبيب يعمل فحص بالإكس راي ويبينوا للمريض يبقى الشخص شوية مشدود. انتوا مش مرضى الحمد لله، لكن هذه الأقوال هي فحص لإظهار ما هو الواقع، ما هو فكر الله من نحو المرأة. مش عايز أكتر مع أنه في آيات تاني، لكن هكتفي بكورنثوس الأولى 11 وتيموثاوس الأولى 2 في مواضع تانية، لكن أكتفي بإشارة لآية مشهورة عندما حدث السقوط، نقراها بالمرة وبعدين نشوف الرب عايز يقول لنا إيه. في تكوين 3 الرب يتحدث إلى حواء في عدد 16، أو يتحدث إلى المرأة، وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك، بعدين يقول لها: وهو يسود عليك، وهو يسود عليك. الخلاصة يا أحبائي التي سنحاول أن نبررها معا، هو أنه لا يوجد منصف يقرأ الكتاب المقدس إلا ويقر أن الله أعطى وضعا متميزا للرجل عن المرأة. الكلام ده ما يعجبش أصحاب حركات تحرر المرأة، وكونهم يا أحبائي ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة وغرضهم هو المساواة، هذا معناه أنهم يعترفون ضمنا أنه هناك شيء من الاختلاف والتميز، وبالطبع هم يرجعون هذا الاختلاف والتميز لظلم الناس أو لظلم الرجل، لكنهم يتجاهلون أنه من البدء أعطى الله تميزا للرجل عن المرأة، وعلينا أن نقر بهذا. وفي الحقيقة أحبائي أن هذا التميز كما سنرى هو في صالح المرأة وليس ضدا لها. فهذا التميز حمل الرجل بمسؤوليات ضخمة أعفيت منها المرأة، وهذا التميز فرض على الرجل التزامات نحو المرأة ما كان الله يلزمه بها لولا هذا الوضع المتميز. إذن دعونا لا ننظر نظرة الضجر من هذا التميز ومحاولة إلغائه. في تميز حتى أن البنيان الجسدي نفسه والتكوين الداخلي الكيميائي والذهني والعاطفي أعطى الله للرجل اختلافات كثيرة عن المرأة ليمكنه من ممارسة دوره وإتمام المسؤوليات التي وضعت على عاتقه. الحقيقة أحبائي، منذ أن بدأنا أو منذ أن بدأ الناس يسمعون عن مساواة الرجل بالمرأة، كانت النتيجة الوحيدة ليست في صالح المرأة على الإطلاق، بل كانت ضدا للمرأة. إن المرأة عانت كثيرا كثيرا من وراء هذه الأفكار أكثر جدا مما استفادت منه. لكن علشان أكون منصف، لماذا نشأت حركات تحرر المرأة التي تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة؟ ببساطة لأن بعض الرجال، أو مش بعض الرجال، لأن معظم الرجال أساءوا جدا فهم تميز دورهم، أساءوا جدا فهم الامتيازات التي أعطاها الرب لهم. وحسنا أن إخوات الرجال موجودين. يا إخوتي الأحباء الرجال، أرجو أن نفهم أن التميز الذي أعطاه الرب لنا ليس التميز الذي يجعلنا نسيء استخدامه فننظر لأنفسنا أفضل من النساء، أو يجعلنا نتجبر ونقسو، أو نظن أن لنا سلطة عليهم تجعلنا نخضعهم لإرادتنا. الكلام ده غير كتابي بالمرة. وأنا أشرت كثيرا في المرة السابقة إلى معنى أن الرجل هو رأس المرأة وما هي التزامات الرجل. يكفي كلمة واحدة من أوامر الرب، ونحن نعلم أن أوامر الرب لا تناقض بعضها. الرب يقول للرجال: أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. الرب يأمر الرجل المسيحي بالقول: معطينا إياهن كرامة. كرامة، وبالطبع ليست الكرامة أن يفتح لها باب السيارة وانه يمشيها قدامه، وان كان هذا حسنا مش عيب، لكن الكتاب يقصد الامور الجوهرية العظيمة، مثل ان يحترم رأيه، وان يصنع القرار العائلي بناء على شركة وتفاهم بينهما. هذه الكرامة التي يعطيها له. يا احبائي، لقد كان رأي سارة صائبا في يوم من الايام عندما قالت: اطرد الجارية وابنها، وما أروع إلهنا الذي يأمر إبراهيم قائلا: اسمع لقول سارة. وهذا لم يكن قضاء من الرب على إبراهيم كما يعلم البعض، لكن لأن رأي سارة في هذا الموقف كان رأيا صحيحا متوافقا مع رأي الله نفسه. أرجع تاني وأقول إن الكتاب الذي علم الرجال أن لا يكونوا قساة على نسائهن، وأن يحبوهن كأجسادهم، وأن يعطوهم كرامة كالوارثات معهم لنعمة الحياة، الكتاب نفسه هو الذي علم أن الرجل في الخليقة متميز عن المرأة، وعلى النساء أن يقروا بهذا التميز بعد أن يفهموه جيدا. لماذا التميز؟ في عدة أشياء، على الأقل أربعة أسباب. السبب الأول: في زمن الخلق الرجل متميز عن المرأة. أرينا الآية مع بعض. قرينا الآية الجميلة اللي بتقول لأن آدم جبل أولا. لو ما كانش العهد الجديد علق على هذا الترتيب الزمني كان يبقى استنتاجنا أن الرجل متميز بسبب أن الكتاب قال أن آدم جبل أولا ثم حواء، أقصد في العهد القديم في الحدث نفسه كان ممكن نتهم أنه ده استنتاج مبالغ فيه شوية. لكن الروح القدس قصد أن يشير إلى هذا التميز بنص صريح وآية واضحة أن الرجل متميز لأنه جبل أولا، لأن آدم جبل أولا ثم حواء. واحد يقول لي طب هو الفرق الزمني إيه يعمل يعني؟ هقول لك إيه يعمل بعد شوي، أو هقول لك إيه يعمل بعد شوي. لكن خلونا مبدئيا نقول أنه متميز في زمن الخلق، ثم متميز في طريقة الخلق. كتاب يقول كلمات رائعة واضحة لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل. العهد الجديد بيصادق على هذا التميز، بيقول أن الرجل متميز لأن المرأة أخذت منه ولم يؤخذ الرجل من المرأة. السبب الثالث غرض الخلق. في زمن الخلق متميز، في طريقة الخلق متميز، جبل أولا، في طريقة الخلق لم يجبل من المرأة لكن المرأة هي التي جبلت منه، لكن أيضا في غرض الخلق. كلمة خطيرة للغاية أعتبرها مفتاح للسعادة الزوجية وأعتبرها حجر أساس في بناء الأسرة المسيحية الصحيحة. لما يقول عن غرض الخلق لأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة، يعني أقدر أقول بل المرأة إيه؟ خلقت من أجل الرجل. في زمن خلقه أولا، في طريقة خلقه مصدرا، في غرض خلقه ليس هو لأجلها بل هي لأجله. بعد هذا أحبائي هل يخرج علينا شخص ونصدقه ويقول الاثنين زي بعض ومفيش تميز؟ بعد ثلاث آيات صريحة قاطعة واضحة جدا لعين كل شخص يحترم أقوال الله. بس للأسف الشديد أصله ده كلام بولس، أو بولس كان عدو المرأة، أو بولس كان متحزب، ده كلام رخيص لا يصدر إلا من أشخاص لا يحترمون كلمة الله. فتميز الرجل واضح بثلاث آيات صريحة في كلمة الله من حيث زمن خلقه، طريقة خلقه، غرض خلقه. في غرض الخلق أيضا كنت سبق وأشرت إلى عبارة يقول لأن الرجل صورة الله ومجده، ده غرض الرجل أن الرجل هو صورة الله ومجده. طب والمرأة؟ شوفوا غرض خلقها يقول وأما المرأة فهي مجد الرجل. مش عايز أتسرع في شرح الآية دي علشان ما تبقاش الجرعة تقيلة عليكم، وأنا أقدر رقة هذا المخلوق اللطيف وأديه حساس وما يتحملش، فعايز أكون حنين حبتين وما ضيعش السمعة اللي طلعت عني المرة اللي فاتت وأقول كل شيء مرة واحدة، لكن احتملوني في المحبة. الرجل هو صورة الله ومجده، أما المرأة فهي مجد الرجل. هذا التميز الثلاثي في زمن الخلق وطريقته وغرضه أضيف إليه تميز رابع بالسقوط. يعني التميز الثلاثي ده من قبل دخول الخطية، بل الموضوع ملوش دعوة خالص بالخطية ولا بالسقوط، لكن السقوط أوجد تميزا رابعا للرجل عن المرأة، وده نقرأ عنه في تيموثاوس الأولى 2. لأن آدم لم يغوى لكن المرأة أغويت. فحصلت في التعدي. ده شيء ثاني أو رابع حدث بالسقوط، أن آدم لم يغوى لكن المرأة أغويت. وعندما أغويت المرأة حصلت في التعدي. وأرجو يا أخوات الفاضلات أن نعلم جيدا أن التعدي له حصاد، وعندما حصلت في التعدي أخذت خلاصا من الله، لكنها أيضا حصدت أتعابا بسبب تعدي. الله في نعمته تدخل فأكرم المرأة وعوضها بالنعمة، عوضها بأعظم امتياز. فاكرين لما قالها الكلمة الحلوة الوحيدة والنور الوحيد في تكوين ثلاثة؟ جاء من جهة المرأة الحية. لما تكلم إلى الحية قال لها أضع عداوة بينك وبينه وبين نسلك ونسلها، هو نسل المرأة يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. كان الجو جو هزيمة كله، كان الجو جو بؤس الحقيقة، لكن في هذا الجو الكئيب برز شعاع منير مبهج جلى ظلمة السقوط، انه من المرأة سيأتي نسل يسحق رأس الحية. تعرفوا ده سر كرامة المرأة، انها على مر العصور تفتخر بأن المسيح عندما دخل إلى دائرة الخليقة لم يدخل من خلال الرجل لكن من خلال المرأة. علشان كده يقول أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، نسل المرأة. أنا معرفش أنتم مقدرين الحكاية دي أخوات، اسمه شهوة النساء، لأن كل النساء كانت تشتهي أن تنال هذا الشرف الذي سبقت ونالته كجنس، جنس المرأة، لكن تشتهي أن تناله كفرد. كل النساء يشرفها هذا الامتياز أن منهن أتى المسيح، لكن في واحدة بالذات بقى هي اللي تمتعت بهذا الامتياز في أسمى صوره، عندما قالت منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. لقد حصلت على امتياز الجنس وامتيازها كفرد. لكن لاحظوا أخواتي أن آدم نفسه، ودي أقولها للإخوة برضو، قدر المرأة من جهة هذا الامتياز، قدروا تقدير عظيم، لأن المشهد كله كان مشهد كئيب. لكن لما راجع اللي سمعه ما لقيش في كل اللي سمعه حاجة واحدة معزية إلا هذه العبارة. آخر كلمة قالها له الرب، أنا نفسي لما نروح البيت نقرأ تكوين ثلاثة وندقق فيه عشان نشوف روعة كلمة الله. آخر كلمة قالها الرب لآدم، كان كل كلامه لآدم مفهوش حاجة حلوة، قال له لأنك تراب وإلى تراب تعود. يعني بيكلمه عن الموت ولا الحياة؟ عن الموت. آدم استرجع الحديث، قضاء الله على الحية، قضاء الله على المرأة، قضاء الله عليه، لقي كله كدر ما فيش ولا حاجة مشرقة، لكن افتكر كلمة أنه من هذه المرأة اللي كان من شوية متذمر عليها ويقول له المرأة التي، مين قال أعطيتني؟ بزعل من الكلمة دي، لكن يقول له المرأة التي جعلتها معي. هو مش حاسس ساعتها أن دي عطية الله لي، وده خطأ من أخطاء آدم، لكن يقول له المرأة التي جعلتها معي، يعني أنت اللي سكنتها وأنت المسؤول عنها. هي أعطتني فأكلت. كان متضايق منها، كان متضجر بسبب سكناها معه، شعر أنها زي ما بيقولوا البعض سبب البلوى. لكن آدم غير رأيه وشاف أنها سبب البركة. والتصرف العجيب اللي عمله أنه بعد ما سمع هذه اللستة من اللعنات والقضاء، أول حاجة عملها راح واخد المرأة قال لها تعالي، وكأنه بيقدم اعتذار رقيق عن الكلمة اللي قالها. بس عادة الرجال ما يقولوش الاعتذار صراحة، والمفروض نفهم الحكاية دي وما ندققش وما نضغطش ويعني نخلينا كده حكمة، مش ضروري الاعتذار يجي على عرض حال بالدمغة، لا. فهو شعر انه كان قاسيا في حكمه عليها عندما تكلم عنها امام الله بالقول المرأة التي جعلتها مع يعني جار السوء او جار النكد ده هي السبب. حس انه غلط. تعرفوا اول ما خلص الرب كلامه جاب حواء، ما كانش اسمها حواء، هو سماها في اصحاح 2 امرأة، لانها من امرئ اخذت. هو اسمه ايش وسماها ايشا بالعبري، يعني انا امرئ وانت امرأة، انت مني. لكن في تكوين 3 قال لها تعالي، يقول الكتاب ودعا اسمها حواء، دعا اسمها حواء، وبعدين يقول ايه ادم؟ لانها ام كل حي. يا سلام، ازاي يا ادم فهمت الحكايه دي؟ يقول صحيح هي جابت السقوط، لكن هي كمان اللي هتجيب الوحوش السقوط، هي جابت الخطيه وهي هتجيب الحمل اللي يرفع الخطيه، هي اللي جابت التعدي وهي هتجيب الشخص اللي يحمل في جسده اجره التعدي. انها اتت بالموت لكنها هي التي ايضا ستاتي بالحياه، لذلك ساغير اسمها من امراه الى حواء، او ساضيف اليها اسم جديد وسماها حواء. اذا المراه متميزه بهذا الامتياز العظيم انها منها اتى المسيح، مولود المراه اتى مولودا من امراه. لكن مع ان الرب بالنعمة عالج مشكلتها وسقطتها، الا انه في حصاد لابد ان تحصد. ايه الحصاد؟ قال لها الى رجلك يكون اشتياقك، اشتياقك. ستظلي شاعرة بالضعف في داخلك، لا تقوي على الحياة مستقلة عن الرجل، في داخلك حنين يدفعك دائما إلى الارتباط برجل، وبدون الرجل ستشعرين بالضياع. إلى رجلك يكون اشتياقك. أنا أعرف إن في مكابرة أحيانا، لا، النهاردة مجالات العمل مفتوحة وراسي براسه، هو وزير وأنا وزيرة، بلطاف أوي الوزيرات دول، تحسوا انهم ضاربين لخمة ومساكين، لكن يعني مش هندخل في السياسة. هو رئيس دولة وأنا رئيس الدولة، هو يأخذ أعلى المناصب وأنا أحصل على الشهادات وأعلى المناصب. لا أنسى أبدا في اجتماع للمحررين في مجلة نحو الهدف، جابوا لنا صحفية مشهورة تدينا محاضرة، والحقيقة كانت محاضرة لطيفة جدا، لكن أنا ما كنتش مشغول بالمحاضرة قد مشغوليتي بتحليل شخصية المحاضرة. وبعد المحاضرة قلت للأحباء، اتبسطوا قوي من المحاضرة، قلت لهم هل فهمتم أو هل اكتشفتم سر نجاحها؟ قالوا مش واخدين بالنا تقصد إيه؟ قلت لهم هل لاحظتم أنها كانت تتعامل معنا لا كمحاضرة لكن كأم، كأم كانت واقفة وسطينا وما بتاخدش بالها ان من الموجودين ناس اكبر منها في السن، لكن كانت بتكلمنا باسلوب في امومة شديدة جدا. طبعا احنا كنا مبسوطين، يعني مش عيب، المهم ان احنا بنتعلم شيء. لكن سر نجاحها انها صاغت مهنتها في صورة ميزها الله بها انها أم، ولما عملتها من خلال الأمومة نجحت، فهي نجحت لأنها عندها الأمومة وليس لأنها صحفية بارعة متميزة عن الآخرين. فهناك من هو أقدر منها آلاف المرات في علم الصحافة، لكنها نجحت لأنها أم. إلى رجلك يكون اشتياقك، مهما نجحتي لن تستطيعي ان تكتفي ذاتيا بدون الرجل، دي تبع من تبعات السقوط، نتيجة من نتائج السقوط. النهارده وانا جاي في القطر وعمال اقرا واكتب، وبعدين تعبت فرفعت راسي كده، ولقيت قدامي واحد بعيد شويه بخمس ست صفوف في العربيه اللي انا قاعد فيها ماسك الجورنال، لا اعرف نوع الجريده ولا اعرف المقال بيتكلم عن ايه، لكن الصفحه كلها عنوانها احتاج الى رجل يحتويني. هزيت راسي وقلت متشكر يا رب، انت بتاكد لي الفكر اللي انا بفكر فيه. الم تشعروا يا اخواتي معي ان هذه هي العباره التي لم تخلو منها راس فتاه وهي تفكر في الخطبه؟ انها تحتاج الى رجل يعمل ايه؟ يحتويها، يعني تدوب فيه، تبقى هي جواه، تشعر بقوته وحمايته، فكره الصحيح، رأيه السديد، قراره السليم، مشورته تحتاج إليه. وبدون هذا الرجل تشعر أنها في العراء، تشعر أنها لم تحتوى، تشعر الجوع للحماية والرعاية. أحتاج إلى رجل يحتويني، إلى رجلك يكون اشتياق. لكن النص الثاني من تبعات السقوط، وهو يصوب عليك. أنا إيه غرضي من الحديث ده؟ غرضي أن نقر جميعا وبصفة خاصة الأخوات أن الكتاب المقدس النقي يعلم بتميز الرجل عن المرأة، وليس المقصود بتميزه أن يسيطر ويقصو ويتسلط على امرأته، حاشا، كتاب ما يقصدش كده، وجبت الأدلة، مفيش داعي إن أنا أعيد الكلام تاني. لا يقصد إنقاصا من كرامة المرأة، بل يأمر الرجل أن يعطيها كرامة. لا يقصد القسوة على المرأة، لأنه أمره أمرا صريحا ولا تكون قساة عليهن. لا يقصد أن لا يشركها معه في صنع القرار، وأنا الحقيقة ما فهمش الخضوع أبدا أن الرجل ينفرد بالرأي، لأن المسألة مش مسألة تسلط وسيادة باستقلالية عن المرأة، كلا لا يقصد هذا، لكن يبقى أن هناك تميز للرجل. هذا التميز له ثلاثة عناصر قبل السقوط وعنصر بعد السقوط. قبل السقوط في زمن خلقه هو أولا، في طريقة خلقه هو ليس منها لكن هي منه، في غرض خلقه هو لم يخلق لأجلها لكن هي خلقت لأجله، ثم في تميز رابع بسبب السقوط، إذ أنها حصلت في التعدي، هذا جعل الله يوقع عليها نوع من القضاء أن إلى رجلها يكون اشتياقها وهو يسود عليها. دعونا ننتقل إلى نقطة أخرى تساهم في فهم النقطة الأولى. ما هو مفهوم الخضوع إذن؟ إن الكتاب في كل المرات التي تكلم فيها عن تعاليم خاصة بالحياة الزوجية أو العائلية كان يأمر المرأة دون تردد، لكن بحسب كان يأمرها بالخضوع. فما هو معنى الخضوع كما أفهم من كلمة الله؟ الخضوع يا أحبائي أرجو أن لا يفهم بالمفهوم المصري أو الشرقي، إن الراجل يفكر ويقرر وفي الآخر يقول لمراته أنا عملت كذا وكذا والمفروض إن هي تقول حاضر. ده مفهوم لا يمت للحياة الروحية الصحيحة بالصلاة. الخضوع ليس معناه أن المرأة ليست شريكة في صنع القرار، بل على العكس، إني أرى وهذه ليست مبالغة أن أي قرار يختص بحياة الأسرة أعتقد أن 70% على الأقل من عبء صنع هذا القرار يقع على المرأة، لسبب بسيط، أن المرأة هي القريبة جدا من احتياجات الأولاد، وأن المرأة هي المسؤول الأول عن البيت، إن المرأة حياتها كلها هي الأسرة، الرجل مش حياته الأسرة، لكن المرأة كل حياتها هي الأسرة، مشغولة بالأسرة في نومها في يقظتها في تعبها وفي فرحها، كل اللي بيدور في ذهنها هو الأسرة. الراجل لو عيش شوية أول حاجة بيفكر فيها عمله، المرأة لو تعبت شوية أول حاجة بتفكر فيها احتياجات البيت. الرجل إذا نجح أول ما يفكر في عمله، المرأة لا تفكر إلا في احتياجات بيتها أو تفكر أولا في احتياجات بيتها. إن البيت هو حياة المرأة، وبالتالي فإن القرارات التي تخص البيت أراه حمقا أن ينفرد الرجل بصنع القرار فيه، أو حتى يضلع بالنصيب الأكبر فيه، لأنه ما يفهمش البيت واحتياجاته قد ما المرأة تفهمه. فالرجل يحتاج أن يستمع إلى المرأة استماعا جيدا. أكيد الإخوة بيقولوا أهو قلب، أهو رجع تاني، كنتم مبسوطين من أول القعدة طبعا وأنا نازل في الأخوات، لكن إني لا أتكلم بأفكاري الخاصة لكن كما يعلم الكتاب. يا أحبائي، لقد كانت المشكلة في تكوين 21 مشكلة تخص البيت. لقد رأت سارة أن ابن الجارية يعمل إيه؟ يمزح، يتصرف تصرفات سيئة في داخل البيت، وفكرت سارة جيدا وحللت المشكلة وأوجدت العلاج. ولا تنسوا أن سارة هي التي كانت تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها. لكن في مسألة بخصوص البيت كان القرار منها أطرد الجارية، والرب يصادق بالقول اسمع لقول سارة. إذن خضوع المرأة للرجل لا يعني أن الرجل ينفرد بالقرارات وبصفة خاصة المختصة بالبيت، لكن مثلا لقد ظهر الرب لأبرام، ظهر إله المجد مش لإبراهيم وسارة، لكن ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وأمره أن يخرج، اترك واخرج. وبالإيمان إبراهيم لما دعي عمل إيه؟ أطاع أن يخرج. وهنا كانت سارة صورة للمرأة التقية القديسة، أنها أطاعت زوجها وخرجت معه دون تردد طالما أن الرب دعاه لهذه المهمة. إن الرجل مسؤول أمام الله عن الإشراف على هذه الأسرة لتكون لمجد الله، مسؤول عن غرض أوجده الله لأجله، كما سنفهم الآن إن الله أوجد كل رجل لغرض محدد، والرجل مسؤول أن ينجز هذا الغرض. بخصوص البيت المرأة لها الباع الأكبر في صنع القرار، لكن أحب أقول وإن كان لها الباع الأكبر في صنع القرار، لكن من يصيغ القرار ويضع لمساته الأخيرة وينفذه ويصبح مسؤولا عن تنفيذه هو الرجل. خدوا بالكم في مشكلة تاني حصلت، أن حواء أو المرأة هي التي أغويت وأعطت الحقيقة حمل له مسؤوليات وتبعات كثيرة. الخضوع إيه معناه؟ عرفنا هو مش إيه؟ مش هو زي ما بيقولوا، مش عايز أقول الكلام اللي تستخدم في لغة أهل هذا العالم، الراجل اللي قاعد يصدر أوامر، أنتوا عارفين بيسموه إيه؟ يصدر أوامر وقرارات وياه الدنيا تولع لو قالت لحضرته لأ. لا، الحياة المسيحية مش كده، الحياة الزوجية مش كده أبدا. لكن ما معنى الخضوع؟ هو ببساطة أحبائي أن المرأة لأجل الرجل، ليس الرجل لأجل المرأة، الرجل لم يخلق لأجل المرأة بل المرأة لأجل الرجل، إنها لأجله. دعوني أوضح هذا بأول قصة في الكتاب. آدم جبل أولا مش حواء. الله عمل آدم وعمله ليه؟ عمل آدم ليه؟ هل كان في غرض ولا عمله كده عشوائيا؟ كان في غرض محدد جدا وضحه الرسول في كورنثوس الأولى 11، لأن الرجل هو مين؟ حفظ الآية، صورة الله ومجده. الله أراد ممثلا له في الخليقة يستعلم مجد الله في هذه الخليقة، ده غرض مقدس شريف، وعلشان يديله إمكانيات تعينه في إنجاز هذا الغرض عمل له جنة، وغرس في الجنة كل شجرة جيدة للأكل وشهية للنظر، وجعل فيها أيضا نهرا ينقسم إلى 4 رؤوس، وجعل كل الحيوانات تحت أمره. يلا يا آدم، مالكش أي عذر ومالكش أي حجة، انجز غرضك فكن في الخليقة صورة الله ومجده، مجد الله ومارس سلطانك في هذه الخليقة. مش قادر، مش قادر، وكأنه شكى في قلبه عجزه لله، والله من فوق يقول أنا حاسس بيك، وجه التقرير الإلهي ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أعمل إيه؟ أصنع له بص أحبائي معينا. هذه الكلمة نفسها تحمل معنى الخضوع اللي احنا بندور عليه، معينا يعني مين الأول ومين نمرة 2؟ هو 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 المنوط بإنجاز المهمة، وهي بتعمل إيه؟ بتساعد، هي من وراه تسنده تعضده، وكأنها ببساطة تقول إني لا أعيش من أجل ذاتي، إني لا أعيش لأحقق ذاتي في الحياة، لكني أعيش من أجل هذا الرجل، إن نجاحي هو نجاحه، إن كرامتي هي كرامته، إن تفوقي في الحياة هو تفوقه، عندما أراه متقدما، عندما أراه ناجحا، عندما أراه سعيدا، عندما أراه فرحا طلقا، لقد نجحت في مهمتي. هذا هو معنى الخضوع يا أحبائي، وأعتقد أن الرجال لا يحلمون بأكثر من هذا، وأعتقد أن المرأة إذا كانت أمينة مع نفسها ستجد أن هذا المفهوم يتوافق وينسجم مع كيانها من الداخل، أن المرأة تجده عبئا ثقيلا أن تحارب وسط الوحوش لتحقق ذاتها في العالم كطبيبة أو مهندسة، لكنه تجده شيئا يسيرا جميلا أن تحارب داخل بيتها لكي تنجح زوجها، ده إذا كانت مفاهيمها صحيحة، عقلها صحيح، ونفسيتها صحيح. إن الخضوع معناه أنها من وراء الرجل، هو في المقدمة وهي تدفعه معينا نظيره. ليس جيدا أن يكون آدم وحده، ليس جيدا من جهة إيه؟ مش بس من جهة احتياجاته وأعوازه النفسية والجسدية، لكن قبل هذا وذاك من جهة الغرض الإلهي الذي وجد آدم لأجله. لا يصلح أن يكون آدم وحده، لكي ينجز هذا الغرض يحتاج إلى معينا نظيره. وأديت تبقى مأساة لما المرأة ما تفهمش هذا الأمر فتكون كنخر في عظامه، أدي كارثة عندما لا تفهم المرأة غرض وجودها ومعنى الخضوع الحقيقي. ببساطة يا أحبائي، الخضوع هو أن لا تكن غايتي نفسي بل غايتي آخر. دعوني أؤكد هذا المعنى من كورنثوس الأولى 15، لقد أخضع الله كل شيء تحت قدمي المسيح. اسمع بقى بقية الآية، ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه هيعمل ايه؟ عايز اسمع، سيخضع. يا اخوات يلي بتستثقلوا كلمة الخضوع، ربما لفهمكم لها فهم خاطئ، يا ريت نفهمها صح النهارده. شوفوا مين بيتقال عنه خاضع هنا؟ الرب يسوع. فالابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل ليكون الله الكل في الكل. المسيح خضع، يعني خضع يعني نزل درجة، أخلى نفسه أخذا صورة عبد، نزل نزل. الخضوع في معنى النزول والاتضاع وإنكار الذات. فأنت لا تأخذين من الحياة فرصة لتحقيق ذاتك، لكن الحياة فرصة لكي تنجحي زوجك. تشدين من أزره وتعضديه بالمحبة والرقة والحنان والحكمة والمشورة والرأي، لأن نجاحه هو نجاحك وسعادته هي سعادتك. تنزلي شوي، مش حقي وكرامتي وشخصيتي وفلوسي ووضعي وعيلتي لقد خلقت من أجل الرجل. ده نص الكتاب. أنت لم تخلقي من أجل أسرتك، ولم تخلقي من أجل عملك، ولم تخلقي من أجل كنيستك، لكن أنت في المقام الأول خلقت من أجل رجلك. رجلك ده اللي المفروض نفهمه، وتحققين ذاتك من خلال نجاح زوج، أو من خلال نجاح زوجك في تحقيق ذاته أو إنجاز مهمته التي أوجده الله لأجله. المسيح خضع، لكن شوف اللي بعديها توضح معنى الخضوع. خضع يعني نزل. بعديها يخضع للذي أخضع له الكل ليكون الله إيه؟ الكل في الكل. إن المسيح في خضوعه تنازل عن حقوق الشخصية، أو بلغة أدق لم يبحث عن ذاته، لكن بحث عن إكرام آخر اللي هو مين؟ الله. لأن الرجل وجد في الحياة لأجل تمجيد مين؟ تمجيد، فهو ممثل الله والساعي بدأب ونشاط في إقرار حقوق الله في الأرض التي تمجد الله. هذا هو غرض وجود الرجل. لماذا الرجل؟ ليه وجد الرجل؟ كنت بتناقش مع صديق للأسف الشديد بيشك في وجود الله وفي فكر الله وفي كتاب الله، وكان من ضمن المعضلات اللي قدامه أنا مش شايف غرض للوجود، مش شايف غرض للوجود. بيقول لي أنا في عيادة وبشوف الناس مش دريانة بأي شيء، كل اللي بيفكروا فيه بيأكلوا ويشربوا ويعانوا ويشقوا ويتمرروا في الآخر بيموتوا. ليه جم؟ ليه اتولدوا؟ ولدوا من مشقة. ايه الغرض؟ الحياة دي مخلوقة بعشوائية ملهاش اي طعم ولا معنى، ومش مكتئب على فكرة لكن مفكر. يا احبائي، الكتاب بيقول ليه الرجل موجود؟ ان الرجل على الارض هو صورة الله ومجده. انت ممثل لله في موقعك، بحياتك، بطاعتك لله. الله ما عندوش ممثلين كتير للأسف النهاردة، لكن تخيل لو كل رجل عمل كالرجل، الرجل العظيم يوقظ لي أذنا كل صباح لأسمع كالمتعال. شوف الراجل ده بقى، هذا هو رأسنا أحبائي، وهذا هو النموذج الأمثل لنا. كل يوم كرجل يروح يقول له أنا مش باخد قراراتي تمليها عليا مراتي، ولا يمليها عليا الأخوة، ولا تمليها عليا حتى قوانين العمل. أنا بخضع لقوانين العمل لأنك أنت أمرتني أن أعمل إيه؟ أخضع. لكن قل لي ماذا تريد مني أن أفعل؟ يوقظ لي أذنا كل صلاة، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسل. هذا هو دور الرجل، أن يعرف كل يوم المقطوعية اللي عليه. عايزني أعمل إيه؟ عايزني أتكلم مع مين؟ عايزني أقول إيه؟ عايزني أعامل الزباين بتوعي إزاي؟ المرضى بتوعي ازاي؟ اعامل الناس اللي بشتغل معهم ازاي؟ ماذا تريد مني ان افعل؟ هذا دور الرجل. صورة الله ومجده، يسعى من وراء وجوده ان يمجد الله. انا بقف وقفتين معلش، بس المهم نسمع عن الوجودية. الوجودية في جزء كبير منها الحادي وحش، لكن في جزء ناس بتفكر صح. ما هو غرض الوجود؟ لماذا انا موجود؟ وللأسف تايهين وضيعين. وأشهر وجودي ظهر في الأرض سارتر، قال أنا في قاعة فارغة على محيط هذه الحياة، ماليش معنى ولا طعم ولا قيمة، لأنه ابتعد كرجل عن غرض الوجود. ما قيمة الوجود يا أحبائي؟ أن أرصدتك في البنك تبقى ملايين، أن شهاداتك تبقى أكتر حبتين، لن تستشعر لذة الوجود إلا إذا كنت كرجل تمجد الله، سورة الله مجد. وبالمقابل بقى وعلى ذات القياس، أما المرأة فهي مجد الرجل. الرجالة اللي ما بيمجدوش الله ضايعين ضايعين، مش حاسين بمعنى لوجودهم، يقول لك انا عايش بعمل ايه؟ ولما حد ينكشه يقول له عم سيبك، وبينطبق عليهم فعلا ناكل ونشرب لاننا غدا نموت. بس دي فلسفه غلط، لان مين ضمن انه غدا يموت؟ ده ممكن النهارده يموت، زي الغبي اللي قال له تطلب نفسك منه. الراجل اللي مش بيمجد الله ضايع، فقد غاية وجوده. وعلى ذات القياس المرأة، المرأة هي مجد الرجل، يعني تسعى إلى تمجيد رجلها، إكرام رجلها، أن ينجح رجلها، إنها وجدت في الحياة لأجل هذا الرجل ليكون ناجح ممجد مكرم. هنقرأ مع بعض أمثال 31 في الجلسة الثانية. زوجها مين يكمل؟ معروف في الأبواب. زوجها لقد مجدت رجلها. كارل روجرز أشهر طبيب نفسي أو عالم نفسي بحث في أمر الزواج وهو لا يعرف الله، لكن وصل في خلاصة بحثه إلى هذه النتيجة الثنائية، أن النساء مدفوعين نحو الزواج بغرض واحد، تحتاج إلى رجل يحبها، وأن الرجال مدفوعين للزواج بغرض واحد، يحتاج إلى امرأة تقدره فيحقق ذاته. وأحبائي ده اللي وصله بعد سنين طويلة من البحث، لكن هو ده اللي بيعلنه الكتاب، أن الرجل هو مجد الله والمرأة هي مجد الرجل. الرجل يسعى إلى تمجيد الله والمرأة تسعى إلى تمجيد رجلها، إلى إكرام رجلها. إيه رأيكم يا أخوة الرجال؟ تخيلوا امرأة ما وراهاش حاجة في الدنيا إلا إن زوجها يكون مكرم ومقدر وناجح، وتقعد كده مع نفسها تصلي إزاي أنجحه، إزاي أساعده، إزاي أخفف عنه، إزاي أشيل معاه شوية، ازاي الحاجة دي مرميهاش علي اشيلها انا، عايشة علشان كده. ايه رأيك؟ اهو ده اللي متهنب صحيح، مش كده؟ تخيل واحد مراته تعيش لأجله، حالته النفسية شكلها ايه؟ لا، قدرته على العطاء يا اخوات، قدرته على المحبة لزوجته. رجل يشعر بهذه المشاعر، قدرته على ان يحب زوجته، تعرفه ساعتها هيبقى مش ذكي لو محبهاش، لانه لو تعبها هيضيع منه مصدر عظيم من مصادر الإشباع والإمداد، فمش غبي يطيع نفسه بنفسه، لكن هيفهم معنى بقى إن من يحب امرأته يحب إيه؟ نفسه. يقول لك ده أنا لما بحبها ده أنا اللي بحصد، ده أنا اللي باخد، ده أنا اللي متهمي، ده أنا اللي عايش وسعيد، ده أنا خلي بالي منها قوي، دي انقلت يا راسي يوم هتسلم راسي، دي راسك دي ما بتفكرش إلا كل أفكار حلوة، انقلت إيدي تسلم إيدك، كل ما تشكي يجري بسرعة، لأنه ده مصدر إمداد رائع لحياته، مش غبي علشان يضحي بيه. لكن إذا كانت كنخر في عظامه، وهنقول مين هي النخر في عظام زوجها، يقول عنها المرأة المخزية. تعرف المخزية يعني إيه؟ يعني اللي طلع عشمه على مفيش. كان يظن أنها ستكون سندا وعضدا له على متاعب الحياة، ففوجئ أنها ثقل يثقل الكاهن ويحميه، صارت له كنخر في عظام. يحب إيه بقى ويقدر يعمل إيه؟ إلا إذا أعطي نعمة كبيرة من الله ليرتقي فوق ألامه ويستطيع أن يضحي لأجلها فيربحها. المرأة هي مجد الرجل، هذا هو المفهوم الإلهي عن دور الزوجة في الخليقة وفي الحياة عامة، ودورها في حياة الرجل خاصة. وهذا هو المفهوم الكتابي عن معنى الخضوع كما يعلم به الكتاب المقدس. أرجو أن يكون اتضح أمامنا هذا المعنى الجميل. وأختم بآية أخيرة في الخضوع تؤكد الفكر، لما يقول في أفسس 5 والآية السابقة مباشرة لتوجيه لنساء اخضعنا لرجالكن، يكونوا خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. هنا بيكلم الكنيسة فبيقول للإخوة المؤمنين جميعا اعملوا ايه؟ اخضعوا بعضكم لبعض. هل يقصد بهذا ان النهاردة السبت نص الكنيسة يقعد يؤمر والنص التاني يطيع، ويوم الحد اللي كانوا بيطيعوا يؤمروا واللي كانوا بيؤمروا يطيعوا؟ يقصد كده؟ لا طبعا، ده تفسير يعني ساذج ان احنا نقول كده. ما اقصدش كونوا خاضعين بعضكم لبعض، انه جزء يؤمر وجزء يطيع وبعدين نبدل الادوار، لكن خاضعين بعضكم لبعض. تسلحوا بهذه النية ان يتنازل كل منكم عن نفسه لاجل الاخر، لاجل غرض في النهاية ان الكنيسة تمجد الله. كن على الاستعداد ان تكون ثانيا وتضحي بالمركز الاول لكي ينجز الغرض. لو لقيت ان الغرض تحقيقه يقتضي انك تنزل وترجع، تعمل كده بسرور. وعلى المرأة ان تفهم الخضوع بهذا المفهوم، ان تكوني ثانية، ان تكوني وراء رجلك، ان لا تحول الحياة الى فرصة لتحقيق ذاتك، ان لا تحاربي زوجك ولا تنافسيه، فانت وهو لستما اثنان بل واحد. تحقيقك لذاتك من خلال تحقيق ذات رجلك، ونجاحك من خلال انجاح رجلك. انا لي قد ايه وقت؟ ها؟ ساعة وربع. لا اكتفي كده، وخلي الباقي انقل لكم خبرة سليمان بعد ما ناخد راحة مع بعض شوية، مش كده برضو افضل؟ طيب، بس الخص اللي قلته، الكتاب يعلمنا بتميز الرجل، متميز في زمن الخلق، متميز فيه عشته ولا نسيته، متميز فيه طريقة الخلق، متميز فيه غرض الخلق، متميز بسبب السقوط، لأن آدم لم يغوى لكن حواء أو المرأة أغويت. لكن أيضا فهمنا معنى الخضوع ليس أن نصدر قرارات والمرأة تطيع، بل علمنا أن القرارات المختصة بالأسرة الصانع الأكبر فيها هي الزوجة وليس الزوج. أن الزوجة تعرف جيدا حال بيتها وقادرة على اتخاذ القرار الصحيح، لكن المسؤول عن اللمسات الأخيرة للقرار وصياغته والمسؤولية عنه أمام الله والناس هو الرجل. الرجل. ثم فهمنا الخضوع بمعنى أن تكوني ثانية وراء زوجك، تحبين وتدفعي للنجاح، فأنت في العالم لا لكي تنجحي بالاستقلال عن زوجك، لكن لتنجحي زوجك، وهذا هو نجاحك. خلونا نحن رؤوسنا وإحنا في أماكننا ونصلي. يا ربنا الحبيب، نحن نشكرك لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. نشكرك لأجل كلمتك يا رب التي تنير لنا وسط ظلمة هذا العالم، الظلمة الفكرية التي نشرها رئيس هذا العالم سلطان الظلمة. لكن نشكرك يا رب بينما الناس تتخبط في ظلام الجهل الذي نشره إبليس، أعطيتنا نورا، نورا من كلمتك مكتوب إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. يا رب علمتنا، فهدنا أن نفحص هذا الكلام على ركبنا في ضوء كلمتك، وسلحنا بنية الطاعة يا رب، الطاعة لكل ما تأمرنا به لكي نحمي أنفسنا من نتائج العصيان. اقبل واستجب، لأننا من قلوبنا نفدي لك كل الحمد. آمين.